نعم كلام سيدنا معقول أنه تحديد خلق الله تعالى مشكل، يعني ربما مستحيل، يعني لا يمكن أنه نفصل الله سبحانه وتعالى عن تجلياته وعن خلقه بأن نقول كان الله في زمان أو كان الله ولم يكن مخلوق معه. هذا الكلام صحيح، السلام عليكم، ولكن نوعية المخلوقات وبالأخص أنه هل كان قبل آدم آدم أو لم يكن. في بعض الأخبار يقول لو سألتني قبل آدم قلت آدم، إذا 40 مرة أن تسألني قبل آدم أيضا آدم. والظاهر من الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، صبحكم الله بالخير، الظاهر أنه كانت كائنات قبل الإنسان. فبعض الأخبار تعبر عنها بالنسناس، يعني لم تكن إنسان، لم تكن ناسا، إنما كانت نسناسا. مثلا الجن كانوا موجودين بعد ما إلى معنى أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا الحاصل. يعني المفروض أنه كائنات كانت قد انقرضت، أجبال، يعني بقرينة أنه إذا كان الجن موجود مثل الآن سبحانه وتعالى ما له معنى أن يقول للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. وبعدين القرينة الثانية التي تقوي هذا الاحتمال أن الخليفة بمعنى خليفة من بعد، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني من يخلف من يعقب الماضين، مو بمعنى خليفتي، هذا معنى عرفاني، معنى صوفي، مو معنى حقيقي. إني جاعل في الأرض خليفة يعني أنه يخلف من مضى من الخلف، فكأنه كان خلقا فيما سبق. والظاهر من اعتراض الملائكة أن ذلك الخلق كان سفاكا، كان مفسدا. البعض يقول لا، إنما الملائكة علمت بغرض الله سبحانه وتعالى أنه يريد أن يخلق خلقا متميزا فيكون خليفة له. وخليفة الله لا معنى له حقيقة، لأن الله لا يغيب حتى يخلف، إنما يخلفك شخص إذا غبت أنت. ولهذا تسألون الله تعالى تقولون اللهم كن أنت الخليفة في أهلي، وفي صلاة الميت يدعو المصلي على الميت واخلف عليه في أهله أو في الغابرين، يعني إلهي أنت كن خليفته في أهله. يعني اليوم هذا الشخص الذي توفي بعد يده مقطوعة من الدنيا، ما يتمكن أن يسر على أهله، ما يتمكن أن يعين أهله، فيحتاج خليفة، يحتاج من يخلفه. إلهي أنت كن خليفته في أهله، أن يخلفه. فإن الله تعالى لا يغيب كي يحتاج إلى خليفة. رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يخرج من المدينة كان يستخلف عليه، أما لما هو في المدينة ما إلى معنى أن يكون له خليفة. ولهذا قال لعلي عليه السلام لما أحس بالضيق أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن هارون خلف موسى في قومه عندما ذهب موسى إلى الميقات. فإنما سموا الخلفاء بعد رسول الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالخلفاء لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم خلفاء الله. إنهم ما كانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله سلام عليكم. ولهذا سمي أبو بكر بالخليفة لأنه خليفة مباشرة، فكانوا يأتونه ويقولون يا خليفة رسول الله مثلا. أما لما وصل الدور الثاني فلقبوه بلقب، ما سموه بعد بالخليفة، لأنه في البداية قالوا له خليفة خليفة رسول الله، بعدين رأوا إذا الأمر هكذا يستمر وإذا يصير خليفة 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 رسول الله، لأن الذي بعد الأول بعد لا يخلف رسول الله إلا بالتجوز، خليفة الخليفة، لأن عمر استخلفه أبو بكر، وأبو بكر لم يستخلفه النبي، إنما انتخبه كم واحد بالإمامة، ولكن باعتبار أنه استند على مسند رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف بخليفة رسول الله. فمحل الشاهد أن الخليفة ها هنا لا معنى لأن تكون خليفة الله، ولكن مع كل هذا يقال من الملائكة لإطلاعهم بأن الله تعالى إنما يريد أن يخلق خلقا متميزا، هذا اللي أنتم أشرتم إليه كأنه أشرف الخلق، وهذا لا يمكن مع وجود من يستغنى عنه. أنت ما تشتري سيارة إذا عندك وسيلة تغنيك عن السيارة، إذا اشتريت سيارة يدل على أحد المعنيين، إما أنه لم يكن لديك وسيلة تنقلك من بيتك إلى عملك إلى محل دراستك، أو لا لديك وسيلة، أما مثل وسيلة الشيخ ناصر جسر نيرقاه ما تصعد عليه المتردع ما خلاص، نعم يعني وسيلة معاطلة أو لا بطيئة، عندك سيارة بطيئة تبدلها بسيارة سريعة. فالملائكة أحسوا هذا لأنه الله إنما قصد خلقا متميزا، هذا الذي عبر عن السيد الزيدي بأشرف، هي الملائكة موجودة، فيعني أن هذا ما يتميز على الملائكة، ما يكون أشرف من الملائكة. هنا في الواقع لم يكن مقامهم مقام اعتراضي حقيقي، إنما مقامهم مقام تبييني، بالأحرى نعبر عنه بمقام استفهامي تعجبي استعجاب. إلهي نحن نعلم بأنك حكيم وإيماننا بحكمتك شيء لا يتزلزل، ولكن نعجب أنك تريد أن تخلق خلقا متميزا ونحن نسبح بحمدك ونقدسه لك. يعني كان عندهم المثل المنحصر في التسبيح والتقديس، يعني أشرف الخالق أكثرهم تسبيحا، أشرف الخالق أكثرهم تحميدا، أشرف الخالق أكثرهم تقديسا لله سبحانه وتعالى. البداية ذكروا العنصر السلبي، لأن هذا الكائن باعتبار أنه نصفه أرضي، باعتبار أنه نصفه منحط، فيكون مقتضي الإفساد موجود فيه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، يقدم إلهام الفجور على التقوى وتقوى. لكن الاستنتاج بالعكس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا يسمى لف وناشر مشوش. فألهمها فجورها وتقوى، بعدين يقول قد أفلح من زكاها، يعني مناسب مع التقوى، وقد خاب من دساها. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأنه هنا إجابة من الله، لا، هؤلاء نصفهم سماوي ونفخت فيه من روحي، فيسبحون ويقدسون، يقولون ما تحتاج احنا نسبح ونقدس. يقينا مهما كان تسبيح ابن آدم مهما كان تقديسه وتنزيه ابن آدم لم يبلغ تسبيح الملائكة، لأن الملائكة مفطورين على هذه الهيئة بقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ركوع لا يسجدون. يعني دائما بعضهم في حال الركوع لا يسجد، سجود لا يركعون، كأنه مجموعة دائما في حال السجود. طبعا تشبيهات، وإلا الملائكة ليسوا ماديين كما بينا سابقا. فإذن ونحن نسبح لك نقدس، ما الداعي؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. ليش؟ لأنه إلى آنذاك الملائكة ما كانوا استأنسوا بملاك للتمييز باسم المعرفة باسم العلم، كانوا علماء، أما ما كانوا يرون العلم سببا للرفع. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجة. في القرآن لم يوجد تمييز أبدا، القرآن دين المساواة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. لا فضل على أبيض، لا فضل لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لملك على إنسان عادي، بل كلهم سواسية. حتى القرآن أحيانا يحقر الملوك: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟ لا كلام بلقيس. أحسنتم، كلام بلقيس، هذا كلام بلقيس، ولكن القرآن يؤيد يقول: وكذلك يفعلون. تقرير من الله موجود فيها. يعني يقول لما قالت بلقيس: يا أيتها الملائكة قولوا لماذا أفعل، فقالوا لك الأمر انظري ما تشاءين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني سليمان ملك إذا دخل قرية أفسد فيها، أهلك الحرث والناس، لأنها هي ما كانت تؤمن بنبوة سليمان، ولهذا أول اختبرت سليمان فبعثت إليه بمبعوثين مع هدايا ثمينة، فقالت: إن تقبلها الهدايا، يدل على أنه ملك، أما إذا رد الهدايا يدل لا صادق وأتوني مسلم. ولكن لما دخل وفد السبأ إلى بيت المقدس وشاهد تلك العظمة وذلك الجبروت انبهرت، رأت أن هداياها مقابل عشر معشار ما لدى سليمان لا شيء، ولهذا توجهت بلقيس ومجموعتها مستسلمة إلى عاصمة سليمان.
هذا
بيت المقدس العاصمة، يعني باعتبار بيت المقدس لا هي في الواقع كانت في سبأ، يعني بعثت مبعوثين، فلما بعثت مبعوثين أن يجون إلى سليمان ويهدون الهدايا، فلما دخلوا يعني دخلوا بيت المقدس العاصمة وحتى يصلوا إلى القصر، يعني فلما دخلوا العاصمة هم رأوا المعالم، أصلا معالم العاصمة أنه من ناحية حضارية من ناحية تطورية يعني تختلف، مثل تفكر واحد مثلا من قرية من القرى مثلا أفغانستان أو بنغلاديش مثلا يذهب إلى عاصمة أوروبية أو أمريكية مثلا أمريكا مثلا، يعني يشوف التفاوت، يعني من الأرض إلى السماء، ما يحتاج تشفي قصر الأمير أو قصر الرئيس أصلا، يعني بيت عادي هناك أحسن من قصر مختار أو رئيس بلدية مثلا ذيك القرية اللي هو يعيش فيها، بيت فقير أحسن من قصر رئيسها، هذه حالة طبيعية. وفي الواقع في زمن سليمان هذه الهيمنة كانت، وهذه المظهر كان يعني لهذه الصورة في زمن سليمان. وأما نفس ما يعبر عنه اليهود بالهيكل أو القاصر الذين يدعون بأنه في قد بني المسجد الأقصى على أنقاض ذلك الهيكل، ولهذا هم حجة لأنهم يريدون يمحون الآثار الإسلامية من القدس، فيحاولون أن يهدموا المسجد الأقصى بحجة التنقيب والفحص على هيكله المزعوم. هناك القصر الكبير الذي كان لسليمان ذاك العصر الذي القرآن أيضا يشير إليه، وموت سليمان كان لذلك القصر. ولكن مع كل هذا القرآن ما يذكر بتبجيل، ومثل ما أشار الشيخ أيضا في قصة النملة، يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إهانة. نملة أصغر خلق الله وتتكلم عن منه، مو ملك عادي، ملك سخرنا له الريح الشياطين والجن تحت أمره، وإذا تسميه وهم لا يشعرون. أو تحقير من قبل الهدهد، الهدهد كان صغير في مملكة سليمان، يقول جئتك بما لم تحطني، جئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني أنت جئت بشيء أنت ما تدري فيه، يعني أنا علميا أكثر إحاطة منك. القرآن يحقر الملوك في قصة يوسف، تحقير للملوك وللمجتمع الراقي المصري، يعني المجتمع المتميز العزيز ومن هم حول العزيز. العزيز يعني رئيس وزراء، يعني حاشية فرعون. تحقير من جميع النواحي، تحقير أخلاقي بأن نساؤهم منحطات، مو فقط امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، بل حتى النساء راودوا. القصة المعروفة، لما سمعت بمكرهن اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا قالت اخرج عليه. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما إن هو إلا ملك. وراودوه، بعدين اختلفت الصيغة، بعد مراودته صارت المراودة من وهؤلاء. سمعت امرأة العزيز نسوة في المدينة، هذه النسوة في المدينة مو نساء عاديات أزواج العمال والمزارعين والفقراء، هذه نسوة يعني أحسنتم وزراء، يعني من طبقة امرأة العزيز، وأن امرأة العزيز ما تحتني بمن دونها. أولا إهانة أخلاقية، يعني أنهم منحطين من ناحية أخلاقية. يوسف حقرهم في الواقع. ولهذا لما جاء سفير الملك، يعني بعد أن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام عبر للملك رؤياه، فجاء سفير الملك إلى السجن وسأل وطلب من يوسف، يعني الملك يريد يستخلص كل نفسه، الملك عفى عنك يعني أصدر عفو. فيوسف الآن كأن السجون آنذاك بصورة كانت كأنها سجون مؤبدة أصلا، يعني إذا ألقي واحد في السجن فكأنه بعد ما يطلع من السجن. فبعد أن جاءوا وقالوا له يوسف أيها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان، فلما عبر لهم الرؤيا فالملك هنالك طلب بأن يأتوه بيوسف، يعني صدر في الواقع عفو ملكي عن يوسف. فلما صدر عفو ملكي لأنه قال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول، رسول الملك يقينا جاي من قبل الملك، أي واحد من عنده كان في السجن رسول الأمير رسول الملك يجي يقول له أنه الملك عفى عنك يفرح، ولكن يوسف ما فرح. وما قبل عفو الملك، قال أنا لست المجرم حتى يعفى عنه. غريب، هذه مو في الواقع يوسف أراد أن يثبت براءته، بالعكس أراد أن يثبت للطبقة المتميزة المصرية التي منها فرعون انحطاط مصر من ناحية أخلاقية. إذا فسد الذين هم في الطبقات العليا في الطبقات السفلى أيضا يكونوا فاسدين، أنهم كانوا يخبئون على أنفسهم، يعني يتظاهرون أنه ما في فساد، ولكن هذا يثبت كأنه في محكمة. ولازم هذا الإثبات براءة يوسف. فلما جاءه الرسول وطبعا خبره بأن الملك يطلبك وعفى عنك، قال ارجع الى ربك، ارجع للملك. زين شنو ارجع؟ انا ما اجي وياك. فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. اذا انا المقصر، اذا انا كنت قد اردت بنسائكم سوءا وسجنت لاجلها، لانه ما ابتدوه، قالوا له اذا انت ما تستجيب لدعوتنا راح نتهمك. ويوسف بالتوبه دخل السجن، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليك. اذا انت بسبب انتهاكك لحرمة نسائنا دخلت السجن، الآن الملك عفى عنك، والملك عنده حقا يعفى عنك. يقول لا، إذا أنا المقصر فلماذا أولئك قطعنا أيديهم؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. إن ربي بمكرهن عليم. هذه في الواقع مو إثبات لبراءة يوسف أولا، وبالذات إثبات لحقارة الطبقات العليا المصرية من الناحية الأخلاقية، ولهذا انتقموا من بني إسرائيل. لماذا استعبدوا بني إسرائيل؟ ولا أخوة يوسف لما أجوا إلى مصر، يوسف عزيز مصر وأخوة يوسف كانوا أعزة، ولكن أول ما فرعون مات ويوسف مات بدأ من المتنفذون، الأمراء، الوزراء، قادة الجيش، انتقاما للتحقير الذي حقرهم يوسف، انتقموا من منه؟ من عائلة يوسف، يعني من بنيه وبني إخوته، يعني بني إسرائيل. فاستعبدوهم، فقتلوا أولادهم، استحيوا نساءهم. هذا الاستعباد الذي انجر إلى زمن موسى على نبينا وآله وعليه السلام كان انتقام في الواقع من المصريين. ليش يوسف حقرهم؟ أهانهم. أيضا حقرهم من ناحية أخلاقية، ولهذا ثبت، لأن الملك سألهم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، خلاص أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فحص. وثانيا حقرهم من ناحية علمية جدا مهم، التحقيق العلمي، لأنه لما الملك سألهم عن رؤيا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اعترفوا بالجهل، ولكن الاعتراف بالجهل العام معيب. أما إذا أنت تعترف بجهل بالنسبة إلى شيء، الشيخ يأتي و يدعي أنه يعلمه ويصير تحقير لك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما إذا أنا ما أعلم وأعترف والشيخ لا يعلم، أنت لا تعلم، السيد لا يعلم، الشيخ لا يعلم، هذا مو تحقير، كلنا لا نعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما لا، هنالك هم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وإذا بيوسف يأتي ويفسر لهم الحلم. أنا حقرهم من ناحية علمية، ويوسف منه عبد مسجون، يعني في غاية الانحطاط الاجتماعي، يعني من ناحية الطبقات الاجتماعية في غاية الانحطاط. لما عاد وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي، مش مشترى، وثانيا مسجون يعني مجرم. وإذا عبد ومجرم وفي السجن يحقرهم من ناحية علمية، فلن يعبر الرؤية بأحسن تعبير. هذا التحقير الثاني، والتحقير الثالث هو بعد أشد التحقيرات، تحقيرهم من ناحية المهارة الاجتماعية والسياسية في فن إدارة المجتمع. يعني أنتم ما تقدرون تديرون المجتمع. ليش؟ لأن الملك لما قال ليوسف بأنه أنت عندك الآن مكنة عندنا، أنت الآن عندك مقام جيد عندنا، وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا أحسن. أحسنتم، مكين أمين، عندك مكنة، عندك مقام، يعني مقرر مثل جبرائيل بالنسبة إلى الله، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني عنده مكان. فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. بس هو شو يقول؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها منصب باسم رئيس الخزانة المالية الأمريكية، هذا منصب أعظم من منصب وزير الاقتصاد، أعظم من منصب وزير التجارة. هذا يكون عميد لتقنين وتقرير السياسة الاقتصادية الأمريكية، فكأنه هو أمين عام اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى ظاهرا الرئيس الأمريكي بروحه ما يقدر يبدله أو يغيره، يعني لازم تكون موافقة من الكونغرس، يعني مو أنه أي حزب يجي هذا يكون من ذاك الحزب، أنه رئيس القضاء الأعلى هكذا، وكذلك رئيس يعني المقرر لمصير الاقتصاد. فكأنه آنذاك كان مقام المسؤول على خزائن الأرض، يعني في الواقع ديدا الشريان الأساسي لحياة المملكة، لحياة المجتمع. هذا يجعلني على خزائن الأرض، يعني أنا أكون الوكيل على أي شيء؟ على خزائن الأرض. لماذا؟ لأنه إني حفيظ عليم، يعني غيري ما يكون هكذا. ولهذا يقول وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا. إذن يوسف حقر القرآن هكذا، يحقر الملوك، يحقر الطبقات المتميزة، حتى يعني لما يريد يقول المهتدين يبين أنهم من الفقراء من المساكين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما قال وجاء من أعلى المدينة، ما قال وجاء من وسط المدينة، قال من أقصى المدينة، يعني من منطقة فقيرة نائية بعيدة. هذا امتياز القرآن، القرآن حقا، لأن القرآن عنده الامتياز بالتقوى، الامتياز بالإيمان. القرآن كتاب 100% أخلاقي، ويأمر النبي بأن يكون متخلقا، خذ العفو وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهل. ولكن يقول للمسلمين وإذا قيل لكم انشزوا انشزوا، إذا قال لكم قوموا يعني انجلعوا، ولوا يعني بإحانة كأنه. ليش؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يعني واحد لازم يجلس عند النبي، لأنه التجار الأثرياء الذين يعبر عنهم القرآن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كانوا يجلسوا عند رسول الله. ذولا مو أهل علم، مو أهل فهم، مو أهل دراسة، مو أهل تعلم، مو أهل استفادة من النبي. أما المساكين أمثال بلال، أمثال سلمان، أمثال عمار، أمثال مقداد، هؤلاء ما كانوا يتمكنون أن يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وآله. منه كان يجلس عند النبي؟ واحد ما يستفيد، وذاك الأهل الاستفادة كان بعيد عن النبي. فإذا كان يريد يجلس عند النبي ما كان يقدر، لأنه هؤلاء الوجهاء كل واحد فأخرج لهم جسدا، عجلا جسدا له قوى. فالقرآن يقول وإذا قيل لكم انشزوا، إذا النبي قال لكم روحوا قوموا قوموا. ليش؟ إلهي شو السبب؟ هذا مكان من؟ مكان الوزراء؟ مكان الأمراء؟ لا 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 لا، مكان العلماء. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. رفع العلم، ولو كان عبدا حبشيا كبلال، ولو كان عبدا كعمار، فهذا امتياز في الواقع، هذا امتياز، العلم امتياز. ولهذا سبحانه وتعالى في قصة طالوت لما اعترضوا عليه قالوا أن يكون له الملك، هذا إنسان عادي ما عنده عقارات، ما عنده أرصدة أسهم، ما عنده فلوس، ما عنده عشيرة، ما عنده كذا ما عنده كذا. قال سبحانه وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني جعل امتيازه انه له بسطة في العلم. فاذا الملائكة ما كانوا يدركون هذا المعنى. متى ادركوا؟ عندما وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا اعترفوا بالجهل. يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما نبأهم بأسمائهم فقعوا له ساجدين. يعني مو أنه أمر مولوي من الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا القول كقول الله تعالى للشمس اجري، كقول الله تعالى للقمر اجري، أمر تكويني في الواقع إيجاد. يعني كل إنسان إذا علم أن غيره أفضل منه لابد أن يسجد له، يعني يخضع له، يعترف بالقصور والناقص أمامه. فالملائكة لما رأت هذه سجدت، أما إبليس طبعا أبى واستكبر، ولهذا صار رجيم. وأي واحد من عندنا أيضا يأبى ويستكبر يستكبر في هذه المجالات يكون رجيما ويكون مثل إبليس ربما أتعث من إبليس. إذن الأشرفية نحن ربما نستفيدها سيدنا من هذه المقامات فيكون أشرف من الملائكة. فلما صار أشرف من الملائكة والملائكة عندنا أنها أشرف الكائنات فصار الإنسان أشرف كائنا. وهذا الإنسان الإنسان النوعي مو الإنسان الشخصي. مثل ما نقول الرجل خير من المرأة، هذا الرجل الشخصي أو النوعي؟ أحسنتم. وإلا رب رجال أتعس من كثير من النساء. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. المفروض أن يكون شنو؟ وليس الأنثى كالذكر، لأن الذكر أفضل من الأنثى. وأم مريم كانت مستاءة لأنها كانت تظن أن ما في بطنها ولد، ويخلف أباه وهو عمران نبي كان فيكون نبيا. ولهذا قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني موقوف للمسجد، والمرأة ما كانت البنت ما كانت توقف للمسجد. فلما وضعتها بخيبة أمل قالت ربي إني وضعتها أنثى. فإذا كان كلامه من مريم المفروض أن تقول وليس الأنثى، ولكن هذا كلام الله وليس الذكر كالأنثى. لماذا؟ لأنه يقول فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. أبي الله أعلم بما وضعت مو كلام من مريم، لأن كلام من مريم لازم يقول الله أعلم بما وضعته مو وضعت، لازم تقول وأنت أعلم بما وضعته. هذه والله أعلم بما وضعت كلام ليس كلام من مريم اتفاقا. وليس ذكر كالأنثى، الأدباء النحاس ظنوا أنه كلامه من مريم، قالوا بعدين تقول وإني سميتها مريم، يعني أربع جمل، الجملة الأولى إني وضعتها أنثى، الجملة الثانية الله أعلم بما وضعت، الجملة الثالثة وليس ذكر كالأنثى، الجملة الرابعة وإني سميتها مريم، الجملة الأولى والرابعة يقينا كلامه من مريم. نعم كلامه من مريم. الجملة الأولى والرابعة يقينا كلام من مريم. الجملة الثانية يقينا كلام الله. والله أعلم بما وضع. فتبقى هذه الجملة الثالثة. هل هو كلام من مريم وكلام الله؟ إذا كان كلام من مريم المفروض أن تقول شنو؟ أحسنته. فإنه هذا يقول عكس التشبيه. عكس التشبيه المبالغة، والمبالغة هنا مقام الخيبة ومقام المبالغة.
مبالغة
الخير لما يصير العكس، مبالغة الخير لازم يكون بعد برضه أي شيء مثل
تحويل الذكاء
ما كان يعني مبالغة العكس في عنصر الذكاء، مثل ما أستاذ يقول بأنه أبو حنيفة أبي يوسف، يعني شبه الأقوى من أضعف.
يعني
ليش
الذكر كالأنثى وكان زيادة
الخيب
حزن شديد يعني؟
لا لا، المصري ليس الأنثى، يعني في الواقع الأنثى مقام أعظم من الذكر، الأنثى أكثر.
ليس الذكر الجيد كالأنثى الضعيفة.
ليس أنت الآن لما تريد تقول بأنه مثلا أنت تبغى تقول بأنه هذا مو مثل هذا. أنت في أي مجال تقول السيارة مو مثل السيارة مثل الموتور في أي شيء. السلبيات مو في الإيجابيات. لأنه دائما المشبه يكون وجه الشبه فيه أضعف من المشبه إليه. أنت ما تقول الأسد كذا، تقول زيدون كذا. لما تجي تقول بأنه مثلا القمر كوجهك، هل عكس التشبيه؟
مبالغة
شديدة
أو شيء.
مبالغة إيجابية جيد. فإذا قلت الأسد كذلك مبالغة في أي شيء؟ في شدة شجاعة زيد. أحسن. فإذا قلت الذكر كالأنثى؟ أحسن. يعني في شدة كمالات الأنثى. مثل ما تقول القمر كوجه. يعني وجه وصل من الجمال إلى حد بحيث يشبه القمر بوجهك. القمر الذي يشبه كل جميل به يشبه بوجهك. فإذا لما نقول ليس الذكر كالأنثى، هنا في الواقع طبعا في مثل مريم صلى الله عليها، في مثل الزهراء صلوات الله عليها، زينة صلى الله عليها، يقينا ليس الذكر كالأنثى. إذا لما نقول الرجل خير من المرأة أو الذكر خير من الأنثى في هذا المجال
صعب شيء تهويل روح حسن تقول اسم الحمار كوجه.
لا ما إلى وجه في هذا المجال، وخصوصا مع خصوصية مريم وأنها يعني قد وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم ومن يختصم على كفالة مريم، مو ناس عاديين. لما شوف واحد منهم زكريا يعني نبي، يعني ناس في مستوى منهم زكريا. يعني مريم معلومة أنها من صغرها كانت متميزة، وبعدين لما زكريا يدخل عليها المحراب، كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله. هنالك دعا زكريا. مريم صارت واصل في الهداية. هذه عجيبة أن يقول هنالك دعا زكريا، يعني مريم صارت واصلة بالنسبة إلى منه إلى نبي، يعني مقام أعظم من ذلك. مقام مريم سلام الله عليها أعظم من زكريا. أم يقولون لام ولا لام العهد مثلا الذي أنت كان في بالك لم يكن كهذه الأنثى. أنت كان بالك ذكر منه واحد مثل أبوه مثل عمران، نبي عادي من أنبياء بني إسرائيل، هاي مريم أفضل منا لأنه واحد مثل زكريا بعد. يعني هذا الذكر الذي في بال أمي مريم كان يذبح نفسه كان يكون زكريا نبي. يقول هذه الأنثى أعظم من ذيك، هذه الأنثى الذي أعطيناك التي تكلمها الملائكة وتناديها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول متعلق شنو؟ محذوف. اصطفاءان، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الثاني على نساء العالمين. الاصطفاء الأول على منه؟ متعلق محذوف يدل على العموم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على السلام. إذن أشرفية النوع الإنساني الذي يدل عليه قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذه الكرامة. نعم في هذا المعنى قلنا استنباطية تستنبط من الأخبار تستنبط، ولكن قلنا النوع الإنساني وكفى أشرفيته إذا كان في النوع الإنساني شخص واحد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، يفيد أشرفية كل الناس. فليأتوا معشر الملائكة معشر الجن بشخص كمحمد صلى الله عليه وآله، ما أعرف. وهذا كفى فخرا للإنسانية أن يكون فيه مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مثل الصديق الطاهر صلوات الله عليها، ومثل إبراهيم ومريم وعيسى. هذه فخر في الواقع فرح. ولهذا إذا أنت تريد الآن تبين مفاخر مجموعة كفى أن يكون فيه واحد مرموق واحد مشهور يغطي على كل مناقص ذيك المجموعة. ولهذا يعقوب يذكر في تاريخه أنه يوم السقيفة لما بدأ المهاجرون ببيان فضلهم وأن يكون منهم أمير ومن الأنصار وزير قالوا فضلنا كذا، نحن أول يوم نصرنا النبي في مكة نحن كذا نحن كذا نحن كذا، لأن الأنصار كانوا يقولون منا أمير منكم وزير، ذولاك المهاجرين كانوا يقولون لا منا أمير منكم وزير، النزاع على حطام الدنيا. يقول قام رجل من الأنصار قال يا إخوتنا المهاجرين كفاكم فضلا، إن فيكم لرجلا لو أراد هذا الأمر ما اختلف في علي بن أبي بهذا المعنى، وهو علي بن أبي طالب. أنتم ما يحتاج تذكرون مفاخركم، أنتم كفى لكم فخرا أنتم المهاجرين أنه علي منكم، يعني ما يحتاج تقولون نحن كنا كذا كنا كذا كنا كذا. إن فيكم لرجلا، يعني في المهاجرين إذا يريد الخلافة ما حد ما يختلف عليه، لأنه ذول في الواقع دخلوا في السقيفة باسم أنه علي ما يريدها. وتدرون ذيك حال أزمة النبي استوى متوفى مسجى بعده وعلي مشغول، يعني مو وقت واحد يقعد يعين لخليفة وفي إطار جدا محدود بكم واحد، وما كانت وسائل إعلامية آنذاك جوال وتليفون واس ام اس وما أدري رسالة إلكترونية وكذا. الشيخ ناصر ما كان ذاك الزمان، كان ينصر الملة والدين. إذن ملخص الكلام، إنما يكون المصلحة النوعية هي التي تعين الخطوط الأساسية في مصلحة الإنسان، لأنه تأثير المصلحة النوعية على الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحيانا غير ملموسة. كما أن الإنسان يضحي بنفسه لأجل وطنه، لأجل إخوته، لأجل زوجته، لأجل أبنائه، لأجل أهل بيته، ويحسبها أكبر مصلحة ومنفعة له، وهذا أمر قد اتفقت عليه السيرة العقلائية منذ هبوط آدم إلى يومنا هذا، وكانوا من أي ديانة، يعني مو هو الفداء والتضحية مختص بالمؤمنين، حتى غير المؤمنين الآن لا تهجم على دولة إلحادية، وإذا يدرس شباب تلك الدولة وشجعانها لكي يدافع ويعلمون أنهم سيقتلوا وستراق دماؤهم، أما لأي مصلحة؟ مصلحة نوعية. وهذه المصلحة النوعية إذا لاحظناها ففي الواقع نستنخص منها هذين المطلبين اللذين يكون تماما للباحث، وهو الأول البلايا التي يعبر عنها المصطنعة للأنظمة الطاغوتية خارجة عن هذا الإطار. لماذا؟ لأنه التقسيم الظالم للثروات هو الذي صار سببا لتجمع الثروة عند ثلة قليلة، وإلا الدين جاء بالتشريع لكي لا يكون دولة بين أغنياء، الأموال لا تكون بيد الأغنياء. أما ماذا نفعل لما أصبحت هكذا؟ وهذا إنما يكون بسبب الإنساني، وهذا الذي أدى إلى فقر أكثر مناطق العالم وإلى جذبها وقحطها، وصار سببا لتجمع الثروة عند ثلة قليلة وانحسارها عن جماعات كثيرة، كما صار سببا لتمتع الطائفة الأولى بكل وسائل الوقاية والحماية من الأمراض والحوادث، وحرمان الطائفة الثانية منها. ولا وجه لاستناد هذه المصائب إلى نظام الكون وخالق العالم، أما الآليات قليلة وضعيفة. يقينا الأمريكان والأوروبيون كانوا يعلمون بهذا الإعصار الذي اجتاح ميانمار، اجتاح مناطق في شرق آسيا قبل يومين، حصيلة الضحايا إلى البارحة أكثر من 20,000 قتيل و 42,000 مفقود، يعني مو عدد قليل، يعني في إعصار عاد بسهولة قابل للتنبؤ. أما ذلك أصلا ما يحسبون هؤلاء بشر، حتى يخبروهم أو يبعثوا لهم الوسائل والأجهزة لنقلهم من الأماكن التي تكون في معرض الإعصار. يعني الهند التي هي دولة نسبيا تقنيا تكون متخلفة هي قد علمت بالإعصار ما يقارب 24 ساعة قبل حدوثه، ولكن بعد الوقت جدا ضيق كان، والله أعلم بالإحصائيات الحقيقية. هذه الإحصائيات الأولية الآن أكثر من 20,000 قتيل وأكثر من 42,000 مفقود. فإن السبب مكان آخر، أو هذا الغلاء العالمي الآن موجود في الحنطة في الرز في الأطعمة الذي أدى إلى اضطرابات عامة عالمية مشهورة. هذا سبب من؟ سبب الأثرياء، لأنهم يريدون أن يحافظوا على الأسواق في العالم، لأن بيدهم أكبر مصدر للرز في العالم الولايات المتحدة، أكبر مصدر للحنطة في العالم الولايات المتحدة. كارتلات تراسات أصلا اقتصادية كبيرة. فهذه بعد ما يقدر ينسبها إلى خالق نظام الكون أو خالق العالم. والقرآن يقول وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. مشكلة في ضلال. وثانيا كون المصائب التكوينية موافقة للحكمة لا ينافي مسؤولية الإنسان في السعي لدفعها ورفعها من طريق تسخير الأسباب الكونية. مو الإنسان يصير اتكالي يقول إذا مقدر يتفق، إذا ليس بمقدر يتفق، لا، ربما مقدر إذا أنت سعيت لدفعها تزول. ولهذا أمرنا بالدعاء ادعوني أستجب لكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا بعد أبسط شيء، سلاح العاجز. يقول هذا ما يسبب أن الإنسان 100% يقول اتكاليا، لا، الإنسان يذهب ويكتشف الأمراض وعواملها وطرق علاجها، وكذلك يتصرف على أسباب الزلازل والطوفانات وطرق المقاومة في قبال الإعصار وما شابه من هذه البلايا، الذي من المؤسف أكثر ما تضرب بها أين؟ العالم الثالث. لماذا لازم دائما الإعصار والطوفان يضرب بنغلاديش، مناطق في جنوب باكستان، مناطق في الهند، مناطق في شرق آسيا، الجذب والقحط تضرب افريقيا؟ ليش الامريكان والاوروبيين ما اسمع ان يجيهم سيول، او اذا جاهم اكبر سيل للقتل فيهم 3؟ بس ما قتل، يعني شوف نسبيا، يعني في مجتمع 300 مليون نسمة، انت اذا تحسبها الان مع ميانمار ما يكون ثلث نسمة هذه المنطقة، زين، شوف بانه عشر عشيرة عشيرة. ليش؟ كم واحد في قارب في البحر؟ تدون الاوروبيين والامريكان عندهم حالة اللجاج، ينبؤون يخبرون ولكن يلجون مثل ابن نوح. فكم واحد ينقتل من السماكين؟ هذا عدد يعني جدا أصلاً لا يعد ولا يحصى، من 7-8-9. نعم أضرار مادية تكون، أما أضرار ليش؟ لأنهم يقاومون، هم ما يقدرون يقفون أمام الإعصار، أما يتمكنون يفرغون المناطق التي تكون محلا لاجتياح الإعصار، يفرغون القرى والمدن، يعني حالات انذار. أما المشكلة في بلداننا لا، ما في تفريغ. هذا التسونامي اللي جاء قبل سنتين في شرق آسيا كم 100,000 ضحايا أخذ معه؟ هذه إذا كان في مناطقهم صدقوني أنه ما كانت هذه الضحايا. نعم كان يجي ويدمر، ولكن الضحايا كانت بمراتب أقل. هذه المشكلة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال اطلب العلم ولو في الصين، هذا مو بس العلم الإلهي، ولا العلم الإلهي موجود في المدينة. ولهذا صار واجبا كفائيا لحفظ النظام ان الانسان يدرس الطب، يدرس الهندسه، يدرس الكيمياء، يدرس الذره، يدرس حتى يجهز نفسه تقنيا. مو انه نكون نحن نحتاج الى الاوروبيين، نحتاج الى الامريكان، يقينا ذولاك ما يقدمون لنا معلومات الا لصالحه. المعلومات التي يقدمونها لنا يقدمون المعلومات لصالحه. ما يمشون ما يروجون فينا الا ما يروج اسوقتهم. وإلا حقيقة هم لن يكونوا ناصحين لنا إذا إحنا ما نوقف على أرجلنا، إذا نحن لم نستقل حقيقة لم يصلنا شيء منهم. ولهذا سبحانه وتعالى قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. كلها في الواقع الله سخرها له، ولكن محدودية علم الإنسان وقدرته وكذلك غفلته عن كثير من الحقائق المعلومة ونسيانها، هذه ما تسبب وقوع الإنسان في الشدائد والمصائب. وعلى هذا يكون البحث ما هي حكمة هذه المصائب، وكل هذا يكون تحت إطار عدل الله سبحانه وتعالى. الأخوة الأعزاء، أنا سابقا نبهتكم، إحنا إن شاء الله يوم السبت ندخل مستلخصين مبحث العدل إن شاء الله، حتى نطوي هذا البحث وندخل في علم النبي وعلم الإمام عليهما الصلاة والسلام. كتاب العدل الإلهي للشهيد مطهري على الله مقامها الذي نحن نعيش هذه الأيام ذكرى. نعم، 29 سنة من الاستشهاد يعني. اقرأوه في الواقع كتاب جيد ومترجم أيضا للعربية، الذين يدخلون الفارسية طبعا يقرؤون الأصل، والذين لا يدخلون الفارسية ترجمته، كتاب مهم يعني في هذا المجال، ويكون حالا لكثير من الشبهات ومقدما كثيرا من الحلول لبعض ما يتوهمه الإنسان أو يتصوره الإنسان، سواء كان على الإطار الفلسفي أو على الإطار الكلامي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما ينزلت ما كاتم ها؟ ما تزلنا ها؟ بس انت شي كده تشمك من زمان؟ هاي فش كاتم اما عروسة تعرفي ازاد ده